ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أريد أن أنبه على تنبيهين اثنين. الأول منهما، لاحظت أن بعض إخواننا ممن كانوا يتابعون هذه الحلقات يوم كانت في الدار، دار الشمقمقية نعم، ولكنه بعدما صرنا إلى هذه الطريقة غابوا. وأعرف كذلك بعض من هو جار لهم، كان الواجب عليه أن ينبههم وينصحهم أو يعلمهم بهذا الموعد الذي ربما لا يعلمون به. والدين النصيحة، وهذه الصحبة الطيبة النافعة التي يقع بها النصح والتنبيه على أمور الخير. الثاني منهما التذكير فقط بما كنت ذكرته سابقا، وهو أنه لا بد للواحد ممن يحضر معنا في هذه المجالس أن يتأهب له بكراسه وقلمه، فإن كان هو لا يكتب أو ليس متمكنا من الكتابة فليستعمل ابنه أو ابنته في أن تكتب له، وربما يحتاج إلى أن ينبهها أو ينبهه على أي أمر يريده أن يحتفظ به، سواء كان ذكرا أو فائدة أو تقسيما أو حكما أو غير ذلك مما يصيد ويقيد. وهكذا إن شاء الله، إذا كانت الفوائد تصيد من هذه الطريقة فإن شاء الله سوف تتراكم وتكون شيئا كثيرا، وصاحبها سوف يحتفي بها، سوف إن شاء الله ينتفع بها يوما ما. إذن لنبدأ. قال رحمه الله: باب التقوى. باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، يعني يا الذين اتقوا الله حق تقاته، ثانية فاتقوا الله ما استطعتم، مبينة اتقوا الله حق تقاته. ربما هذا كأنه خارج عن طوق أنه خارج عن طوق الإنسان، لا يستطيع أن نتقي الله حق تقاته، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم نستطيعه. نعم، قال تبارك وتعالى في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا أي من أي ضيق وشدة وكرب، كما رأينا في الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار ونزلت صخرة وسدت عليهم فم الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأرجى عمل عملوه. يحفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يعني ربما هذا هو الجواب الذي تريدونه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن تسأل عن معادن العرب، من هو أكبر وأكرم معدن؟ قال: خياره في الجاهلية تبقى له الخيار كذلك في الإسلام، فهو خيارهم في الإسلام، لكن أن يكون مع كونه من معدن جيد أن يكون مع ذلك الفقه، وإلا فمجرد الطين لا يكفي. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا حديث عظيم فيه تنبيه على ما يبتلي الله عز وجل به عباده. الدنيا حلوة خضرة، والناس ينجذبون نحو يعني الحلاوة والخضرة. نعم. وإن الله مستخلفكم فيها، ثم تكون خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض، وينظر كيف تعملون مع هذه الحلوة والخضرة. كيف تعملون؟ هل تلهيكم وتشغلكم عن العمل، أم أنكم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هكذا صلى الله عليه وسلم صريح: واتقوا النساء. إذن النساء لهن فتنة، المرأة تفتن، ولذلك في شريعتنا حكمت بأن المرأة أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكم، فإن إذا خرجت لا بد أن تفتن، والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. ولذلك أعداء الله اليوم يحرصون على المرأة أن تكون في أماكن العمل، في أماكن عديدة جدا يجدها الإنسان، يجد النساء أمامه وبين يديه وفي مجتمع مختلط بهن ونحو ذلك مما لا ينفك عنه. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث دائما ينبهنا على ما وقع في بني إسرائيل من المخالفات حتى نحذره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذه من الأدعية المأثورة الجامعة، وهذه ينبغي لنا أن نحفظ عن ظهر قلب وندعو بها. كثير من إخواننا ربما تقول له: ما هي الأدعية التي تدعو بها؟ ممكن ما عنده إلا 4 5 6، والأدعية المأثورة كثيرة. ولذلك في أيامنا القادمة إن شاء الله سوف أختار منها نخبة وأمليها على الحاضرين من إخواننا لمن أراد أن يكتبها. وأما من وجدها في شيء من الكتب المتاحة فذلك أفضل. نعم. وعن أبي طريف، وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. من حلف، الحلف في شريعته هكذا يطلق ويقال له القسم ويقال له اليمين. الحلف والقسم واليمين ألفاظ بمعنى واحد، وحروفه كذلك 3: الباء والواو والتاء. أقسم بالله تقول، وتقول تالله ووالله والذي بعثك بالحق، تحلف بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز الحلف بغيره. وأما حلف الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته فلا يستدل به. نعم، فالله تبارك وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه، لكن نحن قال لنا صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. إذن الحكم هنا: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها، أي من تلك اليمين. أتقى هنا أفعل تفضيل، والمفضل عليه منها، من هي حرف جر. هناك حلف على شيء وحلف على شيء أتقى من ذاك، فلا يمنعه الحلف أن يترك ما هو أتقى. إذا فهمنا هذا فيمكنكم أن تعرفوا معنى قوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة، أي تعترضون به على فعل البر والتقوى، وتقول: أنا حلفت باش من نفعل كذا وكذا، وتترك زيارة عمك، خالك، خالتك، زيارة كذلك من له حق الزيارة عليك، تترك زيارته بدعوى أنك حلفت ألا تزوره. إذن افعل الأتقى وكفر عن يمينك، افعل الأتقى وكفر عن يمينك، فاليمين لا تكون عرضة لك عن فعل البرور. هذا هو الصحيح من معنى هذه الآية. لأن نسمع بعض الناس يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويتوقف هنا ويقصد بذلك معنى لا تكثرون من الحلف. لا، إذا أردت هذا المعنى لا تكثر من الحلف، أنا معنى صحيح، ولكن ليس هنا، وإنما الآية: واحفظوا أيمانكم، هذه الأنسب لهذا المعنى إذا كنت تريده. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. باب اليقين والتوكل. باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لو زاد إليها كذلك قوله تبارك بنفس السورة، سورة الأحزاب، أن المنافقين عندما رأوا الجموع ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا كما في الآية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الآية هكذا كان المنافقون، والآية قبل تصف حال المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب التي ائتلفت على النبي صلى الله عليه وسلم، تزعمها قريش، حضرت إلى المدينة وتحزبت. ماذا قال المؤمنون عندما رأوا زحافلهم؟ واثقون بوعد الله تبارك وتعالى، متيقنون ومتوكلون. والتوكل كذلك أفيد إخواني أن التوكل على الله تبارك وتعالى أن يبذل المؤمن الأسباب في كل موطن بحسبه، أن يبذل السبب. إذا أراد لأرضه أن تنبت يزرعها ويسقيها ويفعل كل ما يفعلها، إذا أراد لابنه أن ينجح في الدراسة فليختر له المعلم والمدرسة ودروس تدعيم ونحو ذلك. وإذا أراد كذلك لأولاده أن يتربوا التربية الصالحة فليجنبهم قرناء السوء وليعلمهم وليحذرهم وينبههم ويحاسبهم ويراقبهم. هذا من أسباب. ومن أراد كذلك دخول الجنة فليحرص وليجتهد في الأعمال الصالحة، في الطاعات، في العبادات، هذه أسباب شرعية. نعم. ثم بالنسبة للنتيجة يقول: هي لله تبارك وتعالى، فوضت أمري لرب العالمين عز وجل. إذن هذا يسمى توكل. إنسان إذا فعل هذا فهو المتوكل، أي متوكل على الله. وأما اليقين فهو أعلى درجات الإيمان. الإنسان المتيقن الذي آمن بوعد الله تبارك وتعالى إيمانا لا يخالجه ارتياب أو شك أو تردد حتى في مثل هذه الحال. فلما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب معناها المتآلفة المتكالبة، حضرت، قالوا في مثل هذا الموطن، انظروا ماذا قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي إيمان بوعد الله ووثوقا بوعده أنه سوف ينصر حزبه وسوف ينصر أولياءه ولن يسلمهم إلى الأعداء. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن قلنا زيادة إيمان تنتهي عند اليقين. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة يقولها المؤمن وهو إن شاء الله عارف بمعناها، تكون هي برد الأكباد. ويذهب عنه الغم والهم عندما يركن إلى رب العالمين. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا كذلك كان في غزوة أحد. الغزوات والمواقف الكبيرة مثل هذه التي يتزلزل فيها إيمان الناس، هناك يظهر المؤمن الصادق والذي إيمانه ناقص، ويظهر كذلك حتى المنافق. المنافقون أكثر ما انكشفوا في مثل هذه المواضع، وانكشف حالهم وتبين في مثل هذه الفتن. قال فانقلبوا بنعمة، ربما بعضكم قد لا يكون له عنده اطلاع على هذه الآية ومناسبة أو سبب نزولها. المؤمنون عندما انصرفوا من أحد وهم لا شك منهزمين، انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين، قتل منهم 70 كما قتلوا 70 في بدر. ولما كانوا راجعين أرسل إليهم جيش المشركين بأننا سوف نأتي لاستئصال شأفتكم، معنى أن سوف نرجع من أجل أن نجهز على بقيتكم، نكمل عليكم، ما نشخليكم دع ترجعوا دياركم، بهذا المعنى. الصحابة بلغهم هذا الخبر، فالله عز وجل أخبر عن ما كان موقفهم، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن زادهم إيمانا لم يرتبكوا. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن شاء الله التوكل عرفنا معناه واتضح. التوكل قلنا أن الإنسان يبذل الأسباب الكونية أو الشرعية، الكونية التي تعرف بالتجربة والشرعية التي تعرف بالشرع، ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويجعل النتيجة لرب العالمين تبارك وتعالى. قال فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة المعلومة. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الأحاديث فالأول منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضت علي الأمم، أي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ومنامات ورؤى يريه الله عز وجل فيها ما يريه، ثم وبعد ذلك يخبر عما رأى للصحابة رضي الله عنهم. فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط هكذا بوزن التصغير، تصغير رهط، والرهط هو العدد الذي يتراوح ما بين 3 إلى 10، فما أدراك إذا صغر. والنبي ومعه الرجل والرجلان. نبي، عندما نقول نبي هنا هذا شاهد على أن النبي كذلك مبلغ. بعضهم يفرق بين النبي والرسول تفريقا ليس مرتضى عند المحققين من أهل العلم، فهذا نبي ومع ذلك لم يستجب له من قومه إلا رجل أو رجلان. والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، وإذ هنا تستعمل بمعنى الفجاء، فيتقوم مقام إذا، كما أن إذا هي الأصيلية في الفجاءة فتستعمل إذ في موضعها. إذ رفع لي، ويمكن أن تكون على بابها، أي حين رفع لي. إذ رفع لي سواد عظيم. السواد تقال للكتلة من المجتمع التي لا يتميز أفرادها، تتبين كأنه سواد ضارب في الأفق. فظننت أنهم أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر أن أمته تكون كثيرة ويأمل ذلك. فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، ليس مجرد السواد، السواد الذي يملأ الأفق، الأفق وما ما بين السماء والأرض من المسافة. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم الخبر هكذا فيفهمونه، وربما بقي بعض ما يحتاج إلى زيادة تفهيم، فالصحابة يتعاطون فيه الاحتمالات، وربما كذلك خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الإشكال. ونحن كما ترون أحاديث نشرحها ونوضحها، نعم، ولكن يوم ما إن شاء الله سوف نقرأ الأحاديث فقط كما هي، وتكون إن شاء الله واضحة لا تحتاج إلى أن نتدخل لشرحها. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحاب يعني، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، أي بالاحتمالات. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ وهذا في حقة نحن كذلك نستدل به اليوم على ما يجري بين طلبة العلم من المذاكرات بعد الدرس. فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. هذا الحديث حديث مهم جدا، أورده الإمام المجدد محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد، في باب تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهو حديث ينبهنا على أن التوحيد درجات، فيه درجة التحقيق ودرجة كذلك الإتيان بالمسمى فقط. يعني إنسان موحد في الجملة، موجود بعض الناس لا يشركون بالله شيئا ولكنهم بالنسبة للتوحيد يفعلون منه القدر الواجب، لكن القدر المستحب بعيدون عنه. أحب أن أنبه على بعض السلوكات موجودة ربما حتى في بعض إخواننا، أنك ترى واحد ربما إذا رأى واحد ممن يظن به الصلاح يقول فلان رأسي يوجعني، قرأ لي شو على رأسي، قرأ لي في الماء، بغيك تدعي الله عز وجل باش يشفينا عند واحد المرض وكذا وكذا إلى آخره. وهذا في الحقيقة شبيه بالرقية. الحديث فيه عندما الصحابة رضي الله عليهم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أخذوا يتعاطون الاحتمالات من هؤلاء حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعينهم، لم يعينهم بالأشخاص ولكنهم عينهم بالأوصاف، فقال هم الذين لا يرقون. وهذه اللفظة في الحق من مفردات مسلم، تفرد بها مسلم رحمه الله والعلماء عدوها شاذة. لا يرقون، النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى لغيره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يسترقون هي الصحيحة. ومعنى يسترقون أي يطلبون الرقية، يطلبونها. معنى واحد يقول فلان وحرقيني، ولا بأس إذا هو عرض نفسه ورقاك ونحو ذلك. هذا هو الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل ورقه من السحر. إذن كونك تطلبها مع ما في الاسترقاء من الالتفات والسؤال ولربما خفض الجناح بالنسبة لشخص معين، وإذا حصل على يديه الشفاء كيف تكون أنت أيضا في هذا الوضع، وإلى آخر ذلك مما هو يحصل من حال الناس. فكمال التوحيد يتطلب أن الإنسان يترك الاسترقاء، لكن إذا استرقى مثلا شخص لجهله بهذا الحديث أو لضعفه لا نقول أنه قد أخل بتوحيده، ولكن هذا الذي يطلب من الكمال في التوحيد قد فاته. نعم، إذن لا يسترقون ولا يتطيرون. التطير معروف، ما هو التطير؟ التطير مثلا شخص يربط الأشياء بأسباب لا علاقة لها بها. يدخل عندك واحد ينكسر لك كاس في ظهرك، قال هذا لا لا فلان دخل انكسر، إذا رأيت نفسك أن بعض أعمال الخير فاتتك فأرجع إلى نفسك، فتش لعل مصيبة، لعل ذنبا من الذنوب فعلته، فحرمت بعض الطاعات وحرمت بعض أعمال الخير. هذه الطريقة الصحيحة، دائما عودوا أنفسكم على هذا، دائما نعود أنفسنا على أن نبحث في أنفسنا. قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم، إذن قال فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن أو بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. إذن عكاشة هذا نستطيع أن نقول أنه هو من أهل الجنة. بعض الناس إذا قيل منهم أهل الجنة يذكر فقط السبعة الذين وردوا في حديث واحد في نسق واحد، ويظن بأن هؤلاء هم أهل الجنة فقط مبشرين بالجنة. لا، بشر غيرهم. عكاشة هذا مبشر، عبد الله بن سلام، بلال، عائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء مبشرون بالجنة وغيرهم. نعم، إذن فقال ادعوا الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن هذا كذلك من أدعية النبوية التي الإنسان يدعو بها الله عز وجل، هو دعاء الخير الذي فيه لا ينقطع، يدعو به كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتماس للخير الذي جاء فيه. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بك محمد، ما هي الوسائل الشرعية في هذا الدعاء وما هو المطلوب؟ محمد بكى، إذا كان حاضرا عند هاتفي. صح، علي طلمين. علي،
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد بكى.
نعم تفضل. معليش عذرا علي، تفضل محمد. ما تقول لي أعيد السؤال؟ تفضل.
الوسائل الشرعية شيخ،
ما هي الوسيلة الشرعية المذكورة في الحديث وما هو السؤال؟ الوسائل الشرعية في الدعاء المقصود.
نعم
تفضل اذكرها. نعم محمد تفضل. نعم
لا. أسألك الشيخ الآن ما هوش كما أمام الله.
ها؟ ماذا؟
وش أمام المتنة الشيخ؟
ولماذا ما عندك المتنة محمد؟ متنة ورياض الصالحين فقط.
نعم
نعم علي، المتن إذا لم يكن عند أحدكم فربما يفوته الكثير. نعم تفضل علي.
الوسائل الشرعية، يعني المقصود هنا
الوسيلة الشرعية في الدعاء. هذا دعاء استعمل فيه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية ودعاء.
الدعاء بأسماء الله عز وجل وصفاته.
عينه بالضبط.
اللهم أعوذ بعزتك.
إذن قال إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من ربه تبارك وتعالى؟
طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يجنبه الضلالة.
أحسنت. نعم، إذن أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني، أعوذ بك أن تضلني، يعني أعوذ من الضلال. وكذلك أيضا هناك وسيلة شرعية أخرى، وتوسل بالعمل الصالح، يقول اللهم لك أسلمت متوسلا بإسلامه، وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك. هذه الوسيلة الثانية. إذن جمع بين وسيلتين شرعيتين في هذا الدعاء، والمدعو به هو أعوذ بك أن تضلني، أن تضلني، يعني يستعيذ بالله من الضلال. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هذه الكلمة كثير ما نسمع الناس يقولونها، ويقولونها تقريبا في موضع مشابه، عندما الشخص يظلم أو يعتدى عليه من طرف شخص معين يقول: حسبي الله، هكذا. وبعضهم نسمعه يقول: حسبي الله فيك، يزيد هذه كلمة فيك، حسبي الله فيك. ما أدري ماذا يقصد هذا، يكفي حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا يعني الحسب؟ معنى الكفاية، معنى الله عز وجل يكفيني، يكفيني شرك وإذايتك، فهو الذي تبارك وتعالى يتولى أمري. ولذلك هذه الكلمة يعود الواحد منا نفسه أن يقولها دائما إذا أحس بتكالب الخصوم عليه، خصوم الدعوة أو خصومه الشخصيين أو نحو ذلك، فيعود نفسه أن يقولها، ويقولها بمعنى مستحضرا لمعناها حتى يتم الاحتساب: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا داعي أن نقول حسبي الله فيك كما يسمع بعض الناس يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب الله معنى كافينا. قل: حسبي الله عليه توكل المتوكل. نعم الوكيل نعمة فعل لإنشاء المدح، والوكيل معناها من توكلت عليه وجعلته حسبي. نعم الوكيل أي الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ما هي أفئدة الطير؟ ليس فيها هموم ولا أشياء مبيتة ولا كثرة اهتمام ونحو ذلك الأشياء. أفئدة فارغة، فارغة خفيفة، ليست فيها هموم ويعني أشياء كثيرة جدا تبقى. بل سوف يأتينا مثال على الطير وحالها في الرزق. الخامس، عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل بمعنى رجع معهم، فأدركتهم القائلة أي القيلولة منتصف النهار في واد كثير العظاه، نوع من الشجر جمع عظه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة نوع من الأشجار، فعلق بها سيفه، يعني آمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، ينادينا يعني، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم. اخترطه بمعنى أخذه من موضعه الذي علقته فيه، فاستيقظت وهو في يده صلتا أي ليس في غمده. صلتا يعني في حال متأهب للضرب به. قال أي الأعرابي: من يمنعك مني؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: الله ثلاثة، يعني كرر النبي ثلاثة، واثق أن الله عز وجل كما وعده والله يعصمك من الناس، لن يمكن الله تبارك وتعالى أحدا من نبيه فيفتك به وتنقطع الدعوة ولا يؤدي ولا يبلغ ما أمر الله عز وجل، هذا لن يكون. ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعاقب الرجل وجلس. متفق عليه. إذن هذا الحديث المتفق عليه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا بوعد الله تبارك وتعالى. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة، شجرة ظليلة تراها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. في رواية أبي بكر الإسماعيلي وفي صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال، أي الرجل، قال: جئتكم من عندي خير الناس. ولا زال لم يسلم بعد. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني تتوكلون التوكل التام، كما رأينا في آية قول الله عز وجل: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، ثم جاءت بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته، هذا أمر قال بعض أهل العلم ليس في مقدورنا. ثم جاءت قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا التوكل حق التوكل: لرزقكم كما يرزق الطير تبيت في أوكارها وليس عندها تدابير تتخذها بخصوص ما تأكله غدا وما تقتات به، وإنما تخرج فقد، تخرج هكذا وتتطلب مواضع رزقها كما جاء في الحديث: تغدو خماصا، خماص، والخماص جمع أخمص وهو الضامر البطن، فارغ بطنه، وتروح، تغدو أي في الصباح، وتروح أي في المساء، بطانا مملوءة البطونة، وهي طبعا لم تتخذ لغذائها في اليوم شيئا من التدابير أو الأعمال التي نفعلها نحن من أجل أننا نسعى على قوت ربما العام. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وهذا كذلك دعاء نقول لإخوانا أن الواحد مطلوب منه أن يحفظه عن ظهر قلب، ويفعل ويجعله من ضمن أذكار النوم. دعاء فيه كثير من التفويض الأمر لله عز وجل، وفيه توكل على الله تبارك وتعالى. لذلك قال في آخره: إذا مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أي لم تمت وأحياك الله عز وجل، فإنك إن شاء الله تصيب خيرا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن مر بن عمر بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنه، قال: نظرت إلى أقدام المشركين، نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. متفق عليه. ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. متفق عليه. إذن هكذا يقول أبو بكر ويصف الحال، أنهم لو نظروا، يعني أن الواحد انحنى ونظر إلى الغار ومن فيه لأبصر من في الغار وهو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لن يفعلوا ذلك، وهو أمر مقدور لهم، ولكن الله تبارك وتعالى لا يريده فلا يمكنهم منه ولا يفكرون فيه. نعم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك الحال كان واثقا بوعد الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لن يمكنهم منه، ولذلك قال: وطمأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، يعني أنا وأنت، الله ثالثهما، ثالثهما بالنصر والتأييد، وأما بالمعية فالله عز وجل مع خلقه جميعا. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهلي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. إذن هذا كذلك دعاء اجتهد الإنسان في أن لا يتركه إذا خرج من بيته، فيه إعلان التوكل، معنى التوكل عبادة قلبية، ولا شك أن الإنسان إذا قالها هذا الدعاء بلسانه فهو يحكي ما هو واقر في قلبه، وإلا فهذه عبادة قلبية، إذا قلت هذا بلسانك وأنت في قلبك لست متحقق به فماذا يجدي عنك. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هدي وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهو الذي قال هذا الدعاء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. يحترف معنى يطلب بحرفته شيء من القوت. نعم. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به، لعل ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف معنى يكتسب ويتسبب. إذن هذه كذلك لابد أن ننتبه إليها، أن هذا الذي يحترف يعني يطلب الرزق ويستعمل الأسباب ما يستعمل، فرأى كأن أخا هذا يعني مقصر تارك الاحتراف للاسترزاق، يود أنه ذهب معه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو: لعلك أنت الذي تحترف، إنما ترزق به هو الذي يعني بقي في البيت. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر، ولا بأس اليوم على كل حال قصرت الحلقة عن موعد إتمامها. إذن نلتقي في مواعيدنا القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل البدء أريد أن أنبه على تنبيهين اثنين. الأول منهما: لاحظت أن بعض إخواننا ممن كانوا يتابعون هذه الحلقات يوم كانت في الدار، دار الشمقمقية، نعم، ولكنه بعدما صرنا إلى هذه الطريقة غابوا. وأعرف كذلك بعض من هو جار لهم، كان الواجب عليه أن ينبههم وينصحهم أو يعلمهم بهذا الموعد الذي ربما لا يعلمون به. والدين النصيحة، وهذه الصحبة الطيبة النافعة التي يقع بها النصح والتنبيه على أمور الخير. الثاني منهما التذكير فقط بما كنت ذكرته سابقا، وهو أنه لا بد للواحد ممن يحضر معنا في هذه المجالس أن يتأهب له بكراسه وقلمه، فإن كان هو لا يكتب أو ليس متمكنا من الكتابة، ليستعمل ابنه أو ابنته في أن تكتب له، وربما يحتاج إلى أن ينبهها أو ينبهه على أي أمر يريده أن يحتفظ به، سواء كان ذكرا أو فائدة أو تقسيما أو حكما أو غير ذلك مما يصيد ويقيد. وهكذا إن شاء الله إذا كانت الفوائد تصيد من هذه الطريقة فإنها إن شاء الله سوف تتراكم وتكون شيئا كثيرا، وصاحبها سوف يحتفي بها، سوف إن شاء الله ينتفع بها يوما ما. إذن لنبدأ. قال رحمه الله: باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، يعني يا الذين اتقوا الله حق تقاته، ثانية فاتقوا الله ما استطعتم، مبينة اتقوا الله حق تقاته. ربما هذا كأنه خارج عن طوق الإنسان، لا يستطيع أن نتقي الله حق تقاته، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم نستطيعه. نعم. قال تبارك وتعالى في الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا، أي من أي ضيق وشدة وكرب، كما رأينا في الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار ونزلت صخرة وسدت عليهم فم الغار، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأرجى عمل عملوه. يحفظ الله يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يعني ربما هذا هو الجواب الذي تريدونه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذن تسأل عن معادن العرب، من هو أكبر وأكرم معدن؟ قال: خيارهم في الجاهلية، تبقى له الخيار كذلك في الإسلام، فهو خيارهم في الإسلام، لكن أن يكون مع كونه من معدن جيد أن يكون مع ذلك الفقه، وإلا فمجرد الطين لا يكفي. هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا حديث عظيم فيه تنبيه على ما يبتلي الله عز وجل به عباده. الدنيا حلوة خضرة والناس ينجذبون نحو يعني الحلاوة والخضرة. نعم. وإن الله مستخلفكم فيها ستكون خلفاء الله عز وجل في هذه الأرض وينظر كيف تعملون مع هذه الحلوة والخضرة كيف تعملون هل تلهيكم وتشغلكم عن العمل أم أنكم نعم فاتقوا النساء واتقوا النساء هكذا صلى الله عليه وسلم صريح واتقوا النساء. إذن النساء لهن فتنة المرأة تفتن ولذلك في شريعتنا حكمت بأن المرأة أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكم فإن إذا خرجت خرجت لا بد أن تفتن والمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان ولذلك أعداء الله اليوم يحرصون على المرأة أن تكون في أماكن العمل في أماكن عديدة جدا يجدها الإنسان يجد النساء أمامه وبين يديه وفي مجتمع مختلط بهن ونحو ذلك مما لا ينفك عنه. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث دائما ينبهنا على ما وقع في بني إسرائيل من المخالفات حتى نحذره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذه من أدعية المأثورة الجامعة وهذه ينبغي لنا أن نحفظ عن ظهر قلب وندعو بها. كثير من إخواني ربما تقول له ما هي الأدعية التي تدعو بها ممكن ما عنده إلا 4 5 6 والأدعية المأثورة كثيرة ولذلك في أيامنا القادمة إن شاء الله سوف أختار منها نخبة وأمليها على الحاضرين من إخواننا لمن أراد أن يكتبها. وأما من وجدها في شيء من الكتب المتاحة فذلك أفضل. نعم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. من حلف الحلف في شريعة هكذا يطلق ويقال القسم ويقال له اليمين. الحلف والقسم واليمين ألفاظ بمعنى واحد وحروفه كذلك 3 الباء والواو والتاء. أقسم بالله تقول وتقول تالله ووالله والذي بعثك بالحق تحلف بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ولا يجوز الحلف بغيره. وأما حلف الله تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته فلا يستدل به. نعم. فالله تبارك وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه لكن نحن قال لنا صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. إذن الحكم هنا من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها أي من تلك اليمين. أتقى هنا أفعل تفضيل والمفضل عليه منها من هي حرف جر. هناك حلف على شيء وحلف على شيء أتقى من ذاك فلا يمنعه الحلف أن يترك ما هو أتقى. إذا فهمنا هذا فيمكنكم أن تعرفوا معنى قوله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولا تجعلوا الله عرضة أي تعترضون به على فعل البر والتقوى، وتقول أنا حلفت باش نفعل كذا وكذا، وتترك زيارة عمك خالك خالتك، زيارة كذلك من له حق الزيارة عليك، تترك زيارته بدعوى أنك حلفت ألا تزوره. إذن افعل الأتقى وكفر عن يمينك، افعل الأتقى وكفر عن يمينك، فاليمين لا تكون عرضة لك عن فعل البرور. هذا هو الصحيح من معنى هذه الآية. لأن نسمع بعض الناس يقول ولا جعل الله عرضة لأيمانكم ويتوقف هنا، ويقصد بذلك معنى لا تكثرون من الحلف. لا، إذا أردت هذا المعنى لا تكثر من الحلف، أنا معنى صحيح ولكن ليس هنا، وإنما الآية واحفظوا أيمانكم، هذه الأنسب لهذا المعنى إذا كنت تريده. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح. باب اليقين والتوكل. باب اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لو زاد إليها كذلك قوله تبارك من نفس السورة سورة الأحزاب أن المنافقين عندما رأوا الجموع ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا كما في الآية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذه الآية هكذا كان المنافقون، والآية قبل تصف حال المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب التي ائتلفت على النبي صلى الله عليه وسلم تزعمها قريش حضرت إلى المدينة وتحزبت، ماذا قال المؤمنون عندما رأوا جحافلهم؟ واثقون بوعد الله تبارك وتعالى، متيقنون ومتوكلون. والتوكل كذلك أفيد إخواني أن التوكل على الله تبارك وتعالى أن يبذل المؤمن الأسباب في كل موطن بحسبه، أن يبذل السبب. إذا أراد لأرضه أن تنبت يزرعها ويسقيها ويفعل كل ما يفعلها، إذا أراد لابنه أن ينجح في الدراسة فليختر له المعلم والمدرسة ودروس تدعيم ونحو ذلك، وإذا أراد كذلك لأولاده أن يتربوا التربية الصالحة فليجنبهم قرناء السوء وليعلمهم وليحذرهم وينبههم ويحاسبهم ويراقبهم. هذا من أسباب. ومن أراد كذلك دخول الجنة فليحرص وليجتهد في الأعمال الصالحة، في الطاعات، في العبادات، هذه أسباب شرعية. نعم. ثم بالنسبة للنتيجة يقول هي لله تبارك وتعالى، فوضت أمري لرب العالمين عز وجل. إذن هذا يسمى توكل. الإنسان إذا فعل هذا فهو المتوكل، أي متوكل على الله. وأما اليقين فهو أعلى درجات الإيمان. الإنسان المتيقن الذي آمن بوعد الله تبارك وتعالى إيمانا لا يخالجه ارتياب أو شك أو تردد حتى في مثل هذه الحال. فلما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب معناها المتآلفة المتكالبة، حضرت، قالوا في مثل هذا الموطن، انظروا ماذا قال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي إيمان بوعد الله وثوقا بوعده أنه سوف ينصر حزبه وسوف ينصر أولياءه ولن يسلمهم إلى الأعداء. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن قلنا زيادة إيمان تنتهي عند اليقين. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة يقولها المؤمن وهو إن شاء الله عارف بمعناها، تكون هي برد الأكباد ويذهب عنه الغم والهم عندما يركن إلى رب العالمين. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا كذلك كان في غزوة أحد، الغزوات والمواقف الكبيرة مثل هذه التي يتزلزل فيها إيمان الناس، هناك يظهر المؤمن الصادق والذي إيمانه ناقص. ويظهر كذلك حتى المنافق، المنافقون أكثر ما انكشفوا في مثل هذه المواضع، وانكشف حالهم وتبين في مثل هذه الفتن. قال: فانقلبوا بنعمة، ربما بعضكم قد لا يكون له عنده اطلاع على هذه الآية ومناسبة أو سبب نزولها. المؤمنون عندما انصرفوا من أحد وهم لا شك منهزمين، انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين، قتل منهم 70 كما قتلوا 70 في بدر. ولما كانوا راجعين أرسل إليهم جيش المشركين بأننا سوف نأتي لاستئصال شأفتكم، معنى أننا سوف نرجع من أجل أن نجهز على بقيتكم، نكملوا عليكم، ما نشخليكم قاعد ترجعوا دياركم، بهذا المعنى. الصحابة بلغهم هذا الخبر، فالله عز وجل أخبر عن ما كان موقفهم: الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن زادهم إيمانا، لم يرتبكوا. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن شاء الله التوكل عرفنا معناه واتضح. التوكل قلنا أن الإنسان يبذل الأسباب الكونية أو الشرعية، الكونية التي تعرف بالتجربة والشرعية التي تعرف بالشرع، ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويجعل النتيجة لرب العالمين تبارك وتعالى. قال: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة المعلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الأحاديث فالأول منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرضت علي الأمم، أي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحوال ومنامات ورؤى يريه الله عز وجل فيها ما يريه، ثم وبعد ذلك يخبر عما رأى للصحابة رضي الله عنهم. فرأيت النبي ومعه الرهيط، الرهيط هكذا بوزن التصغير، تصغير رهط، والرهط هو العدد الذي يتراوح ما بين 3 إلى 10، فما أدراك إذا صغر. والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي، عندما نقول نبي هنا هذا شاهد على أن النبي كذلك مبلغ، بعضهم يفرق بين النبي والرسول تفريقا ليس مرتضى عند محققين من أهل العلم، فهذا نبي ومع ذلك لم يستجب له من قومه إلا رجل أو رجلان. والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، وإذ هنا تستعمل بمعنى الفجاء، فيتقوم مقام إذا، كما أن إذا هي الأصيلية في الفجاءة فتستعمل إذ في موضعها، إذ رفع لي، ويمكن أن تكون على بابها أي حين رفع لي، إذ رفع لي سواد عظيم. السواد تقال للكتلة من المجتمع التي لا يتميز أفرادها، تتبين كأنه سواد ضارب في الأفق، فظننت أنهم أمتي، النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر أن أمته تكون كثيرة ويأمل ذلك. فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، ليس مجرد السواد، السواد الذي يملأ الأفق، الأفق وما ما بين السماء والأرض من المسافة. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم الخبر هكذا فيفهمونه، وربما بقي بعض ما يحتاج إلى زيادة تفهيم، فالصحابة يتعاطون فيه الاحتمالات، وربما كذلك خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الإشكال. ونحن كما ترون أحاديث نشرحها ونوضحها، نعم، ولكن يوم ما إن شاء الله سوف نقرأ الأحاديث فقط كما هي، وتكون إن شاء الله واضحة لا تحتاج إلى أن نتدخل لشرحها. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، أي بالاحتمالات. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ وهذا في حقه نحن كذلك نستدل به اليوم على ما يجري بين طلبة العلم من المذاكرات بعد الدرس. فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. هذا الحديث حديث مهم جدا، أورده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه كتاب التوحيد، في باب تحقيق التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهو حديث ينبهنا على أن التوحيد درجات، فيه درجة التحقيق ودرجة كذلك الإتيان بالمسمى فقط. يعني إنسان موحد في الجملة، موجود بعض الناس لا يشركون بالله شيئا ولكنهم بالنسبة للتوحيد يفعلون منه القدر الواجب، لكن القدر المستحب بعيدون عنه. وأحب أن أنبه على بعض السلوكات موجودة ربما حتى في بعض إخواننا، أنك ترى الواحد ربما إذا رأى واحد ممن يظن به الصلاح يقول فلان رأسي يوجعني، قرأ لي شو على رأسي، قرأ لي في الماء، بغيك تدعي الله عز وجل باش يشفينا عند واحد المرض وكذا وكذا إلى آخره. وهذا في الحقيقة شبيه بالرقية. الحديث فيه عندما الصحابة رضي الله عليهم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، أخذوا يتعاطون الاحتمالات من هؤلاء حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعينهم، لم يعينهم بالأشخاص ولكنهم عينهم بالأوصاف، فقال هم الذين لا يرقون. وهذه اللفظة في الحق من مفردات مسلم، تفرد بها مسلم رحمه الله والعلماء عدوها شاذة. لا يرقون، النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى لغيره صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يسترقون هي الصحيحة. ومعنى يسترقون أي يطلبون الرقية، يطلبونها، معنى واحد يقول فلان وحرقيني، ولا بأس إذا هو عرض نفسه ورقاك ونحو ذلك. هذا هو الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل ورقه من السحر. إذن كونك تطلبها مع ما في الاسترقاء من الالتفات والسؤال ولربما خفض الجناح بالنسبة لشخص معين، وإذا حصل على يديه الشفاء كيف تكون أنت أيضا في هذا الوضع، وإلى آخر ذلك مما هو يحصل من حال الناس. فكمال التوحيد يتطلب أن الإنسان يترك الاسترقاء، لكن إذا استرقى مثلا شخص لجهله بهذا الحديث أو لضعفه لا نقول أنه قد أخل بتوحيده، ولكن هذا الذي يطلب من الكمال في التوحيد قد فاته. نعم، إذن لا يسترقون ولا يتطيرون. التطير معروف، ما هو التطير؟ التطير مثلا شخص يربط الأشياء بأسباب لا علاقة لها بها. يدخل عندك واحد ينكسر لك كاس في ظهرك، قال هذا لا لا فلان دخل نكسر، هو عم من الله طلب موسى كان معهم انه بموسى إذا رأيت نفسك أن بعض أعمال الخير فاتتك فأرجع إلى نفسك، فتش لعل مصيبة، لعل ذنبا من الذنوب فعلته، ف فحرمت بعض الطاعات وحرمت بعض أعمال الخير. هذه الطريقة الصحيحة. دائما عودوا أنفسكم على هذا، دائما نعود أنفسنا على أن نبحث في أنفسنا. قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم. إذن قال فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن أو بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. إذن عكاشة لا نستطيع أن نقول أنه هو من أهل الجنة. بعض الناس إذا قيل منهم أهل الجنة يذكر فقط سبعة الذين وردوا في حديث واحد في نسق واحد، ويظن بأن هؤلاء هم أهل الجنة فقط مبشرين بالجنة. لا، بشر غيرهم. عكاشة هذا مبشر، عبد الله بن سلام، بلال، عائشة رضي الله عنها، كل هؤلاء مبشرين بالجنة وغيرهم. نعم. إذن فقال ادعوا الله أن يجعلنا منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذن هذا كذلك من أدعية النبوية التي الإنسان يدعو بها الله عز وجل، هو دعاء الخير الذي فيه لا ينقطع، يدعو به كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتماس للخير الذي جاء فيه. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بك محمد، ما هي الوسائل الشرعية في هذا الدعاء وما هو المطلوب؟ محمد بكى إذا كان حاضرا عند هاتفي. صح. علي طلمين. علي،
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد بكر.
نعم تفضل. معليش عذر علي، تفضل محمد. ما تقول لي أعيد السؤال؟ تفضل.
الوسائل الشرعية شيخ،
ما هي الوسيلة الشرعية المذكورة في الحديث وما هو السؤال؟ الوسائل الشرعية في الدعاء المقصود.
نعم
تفضل اذكرها. نعم محمد تفضل. نعم
أسألك الشيخ الآن ما وش كم أمامي له؟
ها؟ ماذا؟
وش أمامي المتن الشيخ؟
ولماذا ما عندك المتن محمد؟ متن ورياض الصالحين فقط.
نعم
نعم علي. المتن إذا لم يكن عند أحدكم فربما يفوته الكثير. نعم تفضل علي.
الوسائل الشرعية، يعني المقصود هنا
الوسيلة الشرعية في الدعاء، هذا دعاء، دعاء استعمل فيه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة شرعية ودعاء.
الدعاء
نعم
بأسماء الله عز وجل وصفاته.
عينه بالضبط.
أعوذ اللهم أعوذ بعزتك.
إذا قال إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من ربه تبارك وتعالى؟
طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يجنبه الضلالة.
أحسنت. نعم إذن أعوذ بعزتك لا إله إلا أن تضلني، أعوذ بك أن تضلني، يعني أعوذ من الضلال. وكذلك أيضا هناك وسيلة شرعية أخرى وتوسل بالعمل الصالح، يقول اللهم لك أسلمت متوسلا بإسلامه، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك. هذه الوسيلة الثانية. إذا جمع بين وسيلتين شرعيتين في هذا الدعاء، والمدعو به هو أعوذ بك أن تضلني، أن تضلني يعني استعيذ بالله من الضلال، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. نعم هذه الكلمة كثير ما نسمع الناس يقولونها، ويقولونها تقريبا في موضع مشابه، عندما الشخص يظلم أو يعتدى عليه من طرف شخص معين يقول حسبي الله هكذا. وبعضهم نسمعه يقول حسبي الله فيك، يزيد هذه كلمة فيك، حسبي الله فيك، ما أدري ماذا يقصد هذا، يكفي حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا يعني الحسب؟ معنى الكفاية، معنى الله عز وجل يكفيني، يكفيني شرك وإذايتك، فهو الذي تبارك وتعالى يتولى أمري. ولذلك هذه الكلمة يعود الواحد منا نفسه أن يقولها دائما إذا أحس بتكالب الخصوم عليه، خصوم الدعوة أو خصومه الشخصيين أو نحو ذلك، فيعود نفسه أن يقولها، ويقولها بمعنى مستحضرا لمعناها حتى يتم الاحتساب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا داعي لنقول حسبي الله فيك كما يسمع بعض الناس يقول، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسب الله معنى كافينا، قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. نعم الوكيل نعمة فعل لإنشاء المدح، والوكيل معناها من توكلت عليه وجعلته حسبي، نعم الوكيل أي الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. ما هي أفئدة الطير؟ ليس فيها هموم ولا أشياء مبيتة ولا كثرة اهتمام ونحو ذلك الأشياء. أفئدة فارغة فارغة خفيفة، ليست فيها هموم ويعني أشياء كثيرة جدا تبقى. بل سوف يأتينا مثال على الطير وحالها في الرزق. الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل بمعنى رجع معهم، فأدركتهم القائلة أي القيلولة منتصف النهار في واد كثير العظة، نوع من الشجر جمع عظة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة نوع من الأشجار، فعلق بها سيفه يعني آمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ينادينا يعني، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، اخترطه بمعنى أخذه من موضعه الذي علقته فيه، فاستيقظت وهو في يده صلتا أي ليس في غمده. صلتا يعني في حالة متأهب للضرب به. قال أي الأعرابي من يمنعك مني، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الله ثلاثة يعني كرر النبي ثلاثة، واثق أن الله عز وجل كما وعده والله يعصمك من الناس، لن يمكن الله تبارك وتعالى أحدا من نبيه فيفتك به وتنقطع الدعوة ولا يؤدي ولا يبلغ ما أمر الله عز وجل، هذا لن يكون. ولم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعاقب الرجل وجلس. متفق عليه. إذن هذا الحديث المتفق عليه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقنا بوعد الله تبارك وتعالى. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة شجرة ظليلة تراها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. في رواية أبي بكر الإسماعيلي وفي صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال أي الرجل قال جئتكم من عندي خير الناس، وهو لا زال لم يسلم بعد. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني تتوكلون التوكل التام، كما رأينا في آية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم جاءت بعدها فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته هذا أمر قال بعض أهل العلم ليس في مقدورنا، ثم جاءت قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فهنا التوكل حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير تبيت في أوكارها وليس عندها تدابير تتخذها بخصوص ما تأكله غدا وما تقتات به، وإنما تخرج فقط، تخرج هكذا وتتطلب مواضع رزقها كما جاء في الحديث تغدو خماصا، خماص، والخماص جمع أخمص وهو الضامر البطن فارغ بطنه، وتروح تغدو أي في الصباح، وتروح أي في المساء بطانا مملوءة البطونة، وهي طبعا لم تتخذ لغذائها في اليوم شيئا من التدابير أو الأعمال التي نفعلها نحن من أجل أننا نسعى على قوت ربما العام. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وهذا كذلك دعاء نقول لإخوانا أن الواحد مطلوب منه أن يحفظه عن ظهر قلب ويفعل ويجعله من ضمن أذكار النوم، دعاء فيه كثير من التفويض الأمر لله عز وجل، وفيه توكل على الله تبارك وتعالى، لذلك قال في آخره إذا مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أي لم تمت وأحياك الله عز وجل فإنك إن شاء الله تصيب خيرا. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن مر بن عمر بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنه، قال نظرت إلى أقدام المشركين، نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. إذن هكذا يقول أبو بكر ويصف الحال أنهم لو نظروا، يعني أن واحد انحنى ونظر إلى الغار ومن فيه لا أبصر من في الغار وهو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن لن يفعلوا ذلك وهو أمر مقدور لهم، ولكن الله تبارك وتعالى لا يريده فلا يمكنهم منه ولا يفكرون فيه. نعم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك الحال كان واثقا بوعد الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل لن يمكنهم منه، ولذلك قال وطمأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، يعني أنا وأنت، الله ثالثهما، ثالثهما بالنصر والتأييد، وأما بالمعية فالله عز وجل مع خلقه جميعا. عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهلي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. إذن هذا كذلك دعاء اجتهد الإنسان في أن لا يتركه إذا خرج من بيته، فيه إعلان التوكل، معنى التوكل عبادة قلبية، ولا شك أن الإنسان إذا قالها هذا الدعاء بلسانه فهو يحكي ما هو واقر في قلبه، وإلا فهذه عبادة قلبية، إذا قلت هذا بلسانك وأنت في قلبك لست متحقق به فماذا يجدي عنك؟ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هدي وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، وهو الذي قال هذا الدعاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان أخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، والآخر يحترف، يحترف يعني يطلب بحرفته شيء من القوت. نعم. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، لعل ترزق به، رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف معنى يكتسب ويتسبب. إذن هذه كذلك لابد أن ننتبه إليها، أن هذا الذي يحترف يعني يطلب الرزق ويستعمل الأسباب ما يستعمل، فرأى كأن أخاه هذا يعني مقصر تارك الاحتراف للاسترزاق، يود أنه ذهب معه، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو، لعلك أنت الذي تحترف، إنما ترزق به، هو الذي يعني بقي في البيت. نعم. إذن نتوقف عند هذا القدر، ولا بأس اليوم على كل حال قصرت الحلقة عن موعد إتمامها. إذن نلتقي في مواعيدنا القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.